بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نتحدث في سلسلة دروس عنوانها التكافل الاجتماعي. كنا تكلمنا على أول سورة من سور التكافل وهي بر الوالدين، ثم على السورة الثانية وهي صلة الأرحام، واليوم السورة الثالثة من سور التكافل في المجتمع المسلم وهو رعاية الزوجة. قضية المرأة في العالم تشكل قلقا، ولا زالت الفلسفات الأرضية كلها تعزف على وتر المرأة وتقلق حينا صادقة لأجل المرأة وحينا متاجرة بالمرأة. وتصنع الأمم المتحدة اتفاقيات لأجل المرأة، وتنادي مؤسسات المجتمع المدني بقضايا المرأة وحقوق المرأة، لكن مسألة المرأة أيها الإخوة في الإسلام على الإطلاق لم تكن مشكلة، ولم تكن قضية تثار وتحرك ويحرك لها الناس، لأنه ببساطة المرأة والرجل متساوية، والنساء شقائق الرجال. ولئن قلنا متساويان فهذا لا يعني أن جهاز التكاثر عند المرأة مثل جهاز التكاثر عند الأنثى أبدا، وهذا لا يعني أن عاطفة الرجل كعاطفة المرأة أبدا، وهذا لا يعني أن مهارات الرجل كمهارات المرأة أبدا، وهذا لا يعني أن مسؤوليات الرجل في الحياة كمسؤوليات المرأة أبدا. هما متساويان كعبدين لله تعالى، إذا أدى كل واحد منهما ما يجب عليه تجاه ربه أولا وتجاه الناس ثانيا، فاز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن قضايا التكافل الاجتماعي قضية رعاية الزوجة. نحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى بخدمة زوجاتنا، كما نتقرب إلى الله تعالى بأداء ركعات الصلاة. مرة ثانية، نحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى بخدمة زوجاتنا، كما نتقرب إلى الله تعالى بركعات الصلاة، لا فرق. بل ربما كان لأحدنا من الأجر أكبر ما يكون له من كثير من النوافل إذا خدم زوجته ورعاها. ولا يوجد فلسفة على وجه الأرض تجعل رعاية المرأة أو أداء حقوق المرأة تزيدك قربا إلى الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك زوجتك وأولادك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. نحن نبحث عن الأجور في هذه الشريعة، بل في هذه الحياة الدنيا التي نعيش. لماذا يصلي المصلي ويصوم الصائم ويقوم القائم ويحج الحاج ويفعل الصالحون الأفعال الصالحات؟ ماذا يريدون؟ يريدون الأجر. فنحن المسلمين نتقرب إلى الله تعالى برعاية زوجاتنا وبخدمة زوجاتنا وبالعناية بزوجاتنا. لذلك مشكلة المرأة ليست عندنا مشكلة، أو قضية المرأة ليست عندنا مشكلة، ما كانت ولن تكون. وهؤلاء الذين يحركون في هذه المسألة، حينا هم يحركون وهم صادقون وهم قلة، وحينا هم يحركون في هذه المسألة وهم يريدون صراعا بين الرجل والمرأة. وهناك فلسفات وجدت على هذه الأرض اسمها تأليه المرأة، عبدت المرأة. وهناك فلسفات وجدت على هذه الأرض جعلت المرأة مخلوقا من الدرجة الثانية، وهناك فلسفات الآن تصار على هذه الأرض من أجل إذكاء الصراع بين الرجل والمرأة. الرجل والمرأة ندان، الرجل والمرأة متفارعان، الرجل المرأة كل منهما يريد أن يثبت الآخر، ويا معشر النساء استقوين ببعضكن لهزيمة هذا المخلوق الآخر. الله أكبر، وكأنه صراع وشجار يحدث. بس في الإسلام رعاية المرأة عندنا دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. أنا عندما أرعى زوجتي، زوجتي وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندي، أنا أتقرب إلى الله وأتقرب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برعاية زوجتي. وفي خاتمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصى بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، نساؤكن في بيوتكم أو نساؤكم في بيوتكم كأنهن أسيرات. المرأة لا تأكل حتى يأتي زوجها، يأتي زوجها، لا تنام حتى تطمئن على عودة زوجها، لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. فإنما هن عوان عندكم، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الآن يا أيها الإخوة، في قضية عجيبة في مسألة كفالة الزوجة في الإسلام. هذه القضية هي مسألة وجوب النفقة. سبق في الجلسة الماضية في صلة الأرحام والجلسة التي قبل في بر الوالدين أن نفقة الأب على ابنه إذا كان الأب فقيرا والابن غنيا، ونفقة الابن على أبيه إذا كان الأب غنيا والابن فقيرا، نفقة ذو الرحم على رحمه إذا كان هذا المنفق غنيا وكان المنفق عليه فقيرا. كل الأقارب وكل الأرحام تجب عليك نفقتهم إذا كنت أنت الغني وهم الفقراء. بس مسألة الزوجة عجيبة، المرأة نفقتها على زوجها سواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية. لو كانت المرأة مليونيرة مليارديرة فنفقتها على زوجها هي الوحيدة، لو كانت غنية فالزوج كافل لها. لذلك لا تضيع زوجة عندنا، هكذا أصل الشريعة. ولئن ضاعت نساء في بعض بيوت المسلمين فمعناها أن هذا المسلم بعيد عن شرع الله تعالى. وحدها الزوجة، يعني حتى الأم، النفقة على الأم، إذا الأم غنية فنفقتها من مالها، حتى القاعدة تقول كل إنسان نفقته من ماله إلا الزوجة فنفقتها على الزوجة. عجيب هذا الشيء. حتى الطفل الصغير، ابني لو أنا عندي ابن له من العمر يوم، بس هذا الابن جده مثلا أهداه 1,000,000 ليرة وضعها بالمصرف، نفقة ابني من ماله، يعني أنا بسحب من 1,000,000 من المصرف وبجيب له حليب أطفال وبجيب له ما يحتاجه الطفل الصغير. نفقة، هيك القاعدة تقول، نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. فيكم تتخيلوا هذه الرعاية للزوجة وهذه الكفالة للزوجة كيف الآن صورتها في الإسلام؟ لذلك لا تضيع امرأة في الإسلام. فالمرأة فقيرة أو غنية نفقتها على زوجها، فهي مكفولة وهي محمية وهي مرعية. الآن في مسألة أكثر كمان يعني تخصصا، يقولون في كتب الفقه: طيب إذا كانت المرأة غنية والزوج فقير نفقتها على من؟ كل الأئمة الأربعة بيقولوا على زوجها. طيب هو فقير يا أخي، ما عنده مال. قالوا تستدين عليه، يعني منجيب هلأ بننفق عليها ومنراكم عليه ديون ومنقول له بس يصير معك مصاري، بدك تدفع لهذه المرأة. لذلك المرأة في الإسلام يا أيها الإخوة مكفولة. ولئن سمعتم بكلمات الحب تملأ أقنية الفضاء وأغاني المغنين فاعلموا أن كثيرا منها كلمات للشهوة، لكن إذا أردت أن تعرف ما معنى الحب فأريد أن أخبرك بقصة الشيخ أبو الخير الميداني. الشيخ أبو الخير الميداني من شيوخ قراء هذه البلدة، كان رجلا فاضلا وعالما كريما، وله من التلاميذ ما الله به عليم. الشيخ أبو الخير الميداني كان إذا خرج من بيته لا يخرج إلا بإعلام زوجته، وإذا أراد أن يبيت خارج البيت لا يبيت إلا باستئذان زوجته. مر طلاب للشيخ أبو الخير الميداني أخذوه على الزبداني الظهريات في غدا، تغدى الشيخ، جلس وصلوا العصر، صار في مسامرة بعد العصر، قاربت الشمس على الغروب، قالوا له سيدنا بتبات عندنا اليوم، خلص حيأذن المغرب. قال لهم أنا ما قلت للحجة. قالوا له سيدي امشي الحال يعني بيمشي الحال. قال لهم أبدا، دقوا للحجة إذا بتسمح لي أنا ببات. هذا الحب. أما مو الحب قبل كتب الكتاب يملأها رسائل SMS ويملأها رسائل بالواتساب وبيملأها ورد جوري، حتى إذا تزوج وكتب كتابه بينقع بالبيت بيقبل أربع خمس أيام مع رفقاته كل يوم مع شلي. وين الحب وين العشق وين الغرام؟ لما اتصل الشيخ أبو الخير الميداني بزوجته قال لها يا حجة الإخوان بيريدوني إنه نام عندهم، تسمحي لي؟ أنا قلت لهم ما بنام لحتى أنت تأذني، تسمحي لي؟ هي مؤدبة كمان. قلت له سيدي ما يسرك يسرني. حدثوا الإخوة الذين يرافقون الشيخ، الشيخ في آخر عمره مرض مرضا شديدا وكان يطبب في بيته. لما اقتربت وفاته اشتد المرض به، فالأطباء قالوا له سيدي لابد في بيته لابد أنه نأخذك عن المستشفى، هون يعني عناية المشفى تبقى أفضل من عناية البيت. قال لهم أنا ما بروح من البيت حتى تأذن أم الأولاد، روحوا استأذنوا إذا بتوافق أنا بروح المشفى، مريض مرض وفاة إذا ما بتوافق أنا بدي أبقى. الإخوة الدكاترة دقوا الباب، دكاترة قاعدين رجال وصالحون دقوا الباب، انقفل باب الحجة. قالوا لا يا حجة الشيخ كثير تعبان، نحن منريد ناخذه على المشفى، بس هو عم بيقول ما بيروح حتى تأذني له، إذا أنت بترضي بيروح على المشفى، ما بترضي بده يبقى هون، بس وجوده هون في خطر عنك. قالت له هو هيك قال؟ قالوا لا إيه؟ لابسة غطاها تبع الصلاة وخراط الصلاة، دخلت وهو على سريره وجعلت تقبل قدميه وتقول له أنا روحي فداك يا سيدي. هذا الحب، هذه رعاية المرأة في الإسلام. أما أن يتاجر بالمرأة في صور الجرائد والمجلات، أما أن تباع المرأة كما تباع الأحذية، أما أن تكشف الأجساد كما تكشف أجساد المخلوقات الأخرى، أي رعاية للمرأة وأي حصانة للمرأة وأي حفظ للمرأة وأي بيع للمرأة وأي شراء للمرأة هو الذي يحمي؟ الله يوحد من الأساتذة حداث، شيخ من شيوخ الشام مرضت زوجته مرضا أقعدها البيت، الشيخ له دروس خارج البيت كل يوم كل يوم، يعني مع طلابه ومع معهده ومع مسجده له دروس، مرضت زوجته مرضا تحتاج إلى خدمة خاصة، فالشيخ اعتزل طلابه قال لهم أنا زوجتي مريضة سأبقى في خدمتها في البيت، اللي بده يعني أنا حكون موجود بصلاة المغرب والعشاء بالمسجد والدروس كلها ستكون بين المغرب والعشاء، أما باقي النهار أنا موجود مع زوجتي في البيت في خدمتها. خدمها أكثر من 10 سنوات هيك برنامج. ماتت، فلما ماتت في عزاء، الشيخ وقف بالعزاء ودعا الناس يأتون إلى العزاء، واحد من تلامذة الشيخ ألقى كلمة بالعزاء فداخل الكلمة لمح أنه الحمد لله الذي قضى هذا القضاء، يعني بمعنى أنه ارتاح الشيخ، أنه الشيخ صلوا عم يخدم 10 سنوات بمعنى أنه ارتاح. فلما خرج هذا التلميذ الذي تكلم بالكلمة والشيخ واقف في استقبال ووداع المعدين، فصحه قال له والله يا ولدي كنت أتمنى أن تعيش وأخدمها طيلة عمري وأن أموت قبلها. هذا الحب، لأنه يا جماعة نحن في الحب ليس حب شهوي، هذا حب يقربني إلى الله عز وجل. لما نحن نتحدث عن حب الله تعالى وعن أن تجعل قلبك معامرا بالحب حتى لا يتسع لغيره، فكل ما أمرك الله أن تحبه يزيدك قربا إلى الله وإلى محبة الله. فحب الزوجة يزيدك قربا إلى الله، بس حب البنت بالشارع يزيدك فحشا وفجورا عياذا بالله تعالى، وسوءا وغضبا. حب الأولاد يزيدك قربا إلى الله عز وجل، بس حب أصحاب السوء ورفاق السوء يزيدك غضبا وبعدا عن الله عز وجل. حديث أيها الإخوة برعاية الزوجة، الزوجة في الإسلام مكفولة ومرعية. من كيف يكون الإحسان للزوجة؟ في أدنى أن تحسن التعامل معها وأن تتحمل أذاها، ثم أن تنفق بالمعروف، ثم العدل بين الزوجات عند التعدد، ثم التشاور والتحاور في حل المشكلات، ثم عدم الإضرار بالزوج. الآن في ختام هذا الدرس، أوجع ما يوجع القلب في هذه الأزمة أيها الإخوة، أن المحامي العام الأول يتحدث قبل شهر من الآن على التقريب بأن عدد حالات الطلاق في دمشق وما حولها في السنة الماضية، كانت محاكم دمشق وريف دمشق تسجل 100 حالة طلاق في كل يوم. أنا أستطيع أن أقول بشكل عام هدون 100 واحد اللي طلقوا زوجاتهم، أو 100 زوجة اللواتي يعني طلبنا طلاقا من أزواجهن في كل يوم، لا يعرفن من هذا الدين إلا اسمه. بيصلوا نعم، بيصوموا نعم، سو مولد نعم، بيفهموا بالدين لا. أوجع ما يوجعك في هذه الأزمة أنه شاب أخرج من بيته مع زوجته، قام حط زوجته وأولاده ببيت حمام، وصلوا 4 أشهر لا مرأ لبيت حمام، ولا طمن على زوجته ولا طمن على أولاده، ولا حمل بيده شيئا ودخل به على زوجته وأولاده فارا من مسؤوليته. أليس عجيبا يا جماعة التكافل؟ أنت مسؤول وكافل لزوجتك. يا أخي إذا الحياة صعبة، بس حضرتك عم تقعد على القهوة، شفناك بعيننا بهالأزمة قاعد بالقهوة، والقهوة مو ببلاش مو سبيل، ما في قهوة أنا بعرف سبيل فارقينا ولا وقف إسلامي يعني عدو بالقهوة ببلاش، عم تدفع مصاري بدل ما تروح تشرب الأرجيلة، روح خذ لزوجتك وأولادك طعاما قل أو كثر. بس أنا جاءتني حالات لزوجات في هذه الأزمة هكذا متروكات في بيت الأب أو في بيت الأم أو في بيت الجد أحيانا أو في بيت العم، وهذا الزوج ذاهب يمنة ويسرى يغرب حينا ويشرف حينا. لعلي يكون في 1 أو 2 أو 3 معذورين، لكن الكثير منهم الحقيقة ما عندهم معذور. يا أيها الإخوة، من أقوى صور التكافل بالإسلام رعاية الزوجة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.